السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه بعض الوصايا إلى الأخوة في مركز أهل السنة والجماعة في نواكشوط في دولة موريتانيا. أيها الأحباب، قبل البدء أحببت أن أشكر لكم حسن ظنكم بأخيكم، وأود أن أعلمكم أيها الأحباب أني بأمس الحاجة إلى أن ينصح ويوصى، وإنما هذه الكلمات ليس لأني أهلا لذلك، ولكن من باب التواصي بالحق والتعاون والتواصل بين طلبة العلم ليستفيد بعضهم من بعض، وإلا فأنا أوصيكم بمتابعة دروس العلماء والاستماع إلى نصائحهم وتوصياتهم، وهي ولله الحمد كثيرة سهلة المنال. كذلك إلى وصايا المشايخ وطلبة العلم الكبار الذين أوصى العلماء بهم. فهذه بعض الوصايا أنصح بها أولا نفسي وإياكم ومن تصله من طلبة العلم، وأدعو الله جل وعلا أن يرزقني الإخلاص والسداد. الوصية الأولى أيها الأحباب هي تقوى الله جل وعلا، تقوى الله جل وعلا ومجاهدة النفس على تقوى الله جل وعلا في السر والعلن. واعلموا أيها الأحباب أن التقوى سبب للفلاح، سبب للرزق، وأعظم الرزق وطلب العلم، سبب الفهم الصحيح. يقول الله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ويقول جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وأعظم الفرقان هو أن يفرق العبد بين الحق والباطل، بين السنة والبدعة، بين التوحيد والشرك. والله جل وعلا جعل ذلك من ثمرات التقوى، فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله جل وعلا في السر والعلن. والعلم كما تعلمون هو الخشية، والله جل وعلا يقول: واتقوا الله ويعلمكم الله. فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله جل وعلا. ثانيا أيها الأحباب، مجاهدة النفس على الإخلاص، فإن طلب العلم من أجل العبادات لمن صحت نيته. كذلك اعلموا أيها الأحباب أن العبد إذا رزق العلم ثم رزق الدعوة إلى الله جل وعلا، وأصبح عمله متعديا إلى غيره بالنفع، فهذا يجب عليه كثرة محاسبة النفس على الإخلاص. فإذا أخلص لله جل وعلا فإن الله جل وعلا يبارك له في علمه وفي دعوته. يقول جل في علاه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا خالصا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وتعلمون أيها الأحباب أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بعاقبة الشرك، فقال كما في حديث أبي هريرة، حديث في صحيح مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. سأل الله العافية. وأنتم تعلمون أن من أول الناس الذين تسعر بهم النار يوم القيامة الذين عملوا أعمال ما ابتغوا بها وجه الله جل وعلا، ومنهم الذي تعلم القرآن لغير وجه الله. كذلك في الحديث الصحيح الذي صححه الشيخ الألباني رحمه الله، وهو والحديث في صحيح والحديث في سنن الترمذي عن كعب بن مالك، قال: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله في النار. فلذلك المسألة خطيرة أيها الأحباب، الذي يطلب العلم لا بد أن يستحضر النية ويخلص لله جل وعلا، خصوصا في هذه الأزمان الذي أصبح يعني من السهولة بمكان أن يشتهر الشخص بين الناس بما توفرت أو توفرت من وسائل. فلذلك أوصي نفسي وإياكم بمراقبة النفس ومجاهدة النفس ومحاسبة النفس على التقوى والإخلاص. فعلى طالب العلم أن يصدق مع الله جل وعلا ويصدق مع الله جل وعلا ويخلص لله جل وعلا. فإذا أخلص وصدق مع الله جل وعلا بارك الله له في علمه ودعوته. كذلك أيها الأحباب، أن طالب العلم ابتداء يطلب العلم ليرفع الجهل عن نفسه، ما يطلب العلم حتى يشتهر، إنما يرفع الجهل عن نفسه حتى يعبد الله على حق وعلى صح. ومن علاماته أن يعني طالب العلم لا بد أن يفرح إذا بين له الخطأ، لأن كل ابن آدم خطاء. فطالب العلم إذا قيل له أن عملك هذا فيه خطأ مخالف للسنة عليه أن يفرح ويقبل النصح. كذلك أيها الأحباب، من النصائح والوصايا ملازمة العلماء. فملازمة العلماء سبب من أسباب التي تعين على الثبات على المنهج الحق بإذن الله جل وعلا، وهي أصل من أصول أهل السنة والجماعة. قال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال جل في علاه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فكذلك أيها الأحباب، يحرص طالب العلم على الدراسة عند العلماء. وأنتم تعلمون أن السلف، أئمة السلف، علماء السلف، وحتى العلماء المعاصرين كانوا يرحلون من أجل أخذ العلم عن أهله، يثنون الركب عند العلماء يتعلمون منهم العلم والأدب. فهذا الذي أوصي به، أنه علينا أن نرجع إلى العلماء، نسمع إلى نصائحهم، إلى دروسهم، إلى توصياتهم. وهنا مسألة أخرى أيضا، لا بد أيضا لطالب العلم أن يعرف من هم العلماء الذين يرجع إليهم. يعني ما من طائفة إلا وفيها علماء يعني يرجعون إليهم، وإن كانوا يعني إذا كان غير أهل السنة وغير أهل السنة يسمى علماء ضلالة. فطالب العلم السلفي صاحب السنة لا بد أن يعرف علماء أهل السنة الذين يرجع إليهم. وتعلمون أن من أسباب الفوضى الحاصلة بين كثير من الشباب وطلبة العلم هو عدم يعني معرفتهم للعلماء من جهة، وعدم تمييز العلماء ممن يعني هو دونهم من طلبة العلم والوعاظ. فلذلك لا بد من معرفة العلماء وترك المجهولين. فعن ابن سيرين رحمه الله في الأثر المشهور: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فلا يزال طالب العلم بخير ما شعر أنه بحاجة للعلماء، وأنه لا يستغني عنهم وعن مشورتهم. كذلك أوصي به أيها الأحباب أن التدرج في طلب العلم، طالب العلم ما يعيش فوضى هكذا، لا بد أن يتدرج في طلب العلم، يبدأ بالمتون فيبني عند فتبنى عنده الأصول هكذا بالتدرج رويدا رويدا، ويصبر على ذلك ويهتم بالتأصيل ويأخذ هذا التأصيل من العلماء. لأنه ما من علم من العلوم إلا والعلماء وضعوا فيه أصول، على طالب العلم أن يتعلمها ويبني عليها. وأنتم تعلمون العبرة ليست بكثرة القراءة، لأنه ليس كل من حصل تأصل. فكم من محصل يحفظ المتون ويحفظ ربما القرآن ولكن ويحفظ كثير من الأقوال، لكن ما عنده فقه ولا عنده تأصيل، يتخبط. فأوصيكم أيها الأحباب بالتدرج في طلب العلم رويدا رويدا. كذلك أوصيكم في مركزكم هذا، أو وصيتي إلى مركزكم هذا، أنه الحذر من الجمعيات الحزبية. فما أفسد نيات كثير من الشباب السلفي ثم بعد ذلك انحراف مناهجهم إلا بسبب بعض هذه الجمعيات، حيث يعني تدخل إلى هذه المراكز فتعطي الأموال، ثم يختلف يعني بعض الشباب على هذه الأموال وتقسيم الأموال. ف فتفسد النية والعياذ بالله، ثم يحصل الخلاف. وأنتم تعلمون يعني ما هي الجمعيات يعني الحزبية، وكلام العلماء فيها كثير مشهور. ومن وصيتي لكم أيضا ترك البطانة السيئة، يعني هناك بطانة صالحة وبطانة سيئة، فطالب العلم عليه أن يختار البطانة الصالحة التي دائما تنصحه، ما تجامله، تنصحه، تقول له يا فلان أخطأت، يا فلان لا تفعل كذا، يا فلان افعل كذا، هذا كلامك خطأ. فهذا إذا وفق طالب العلم للبطانة الحسنة يستقيم بإذن الله. وأنتم تعلمون أنه بعض طلبة العلم يختار بطانة سيئة، ما تعرف إلا المدح والثناء، فينفخونه وينفخهم، فإذا أخطأ يجاملونه ويلتمسون له الأعذار، وهذا واضح معروف يعني ما يخفى على أحد. لذلك ترك التمشخ وحب الترفع، لا بد أن يربي طالب العلم نفسه على التواضع، لأنه تعلمون أنه كم من طالب أهلك بكثرة ما يمدح من مقربيه حتى ظن بنفسه أنه أصبح العالم الذي يجب أن لا يعارض. وترى وتسمع يعني من بعض يعني مع الأسف من بعض طلبة العلم يعني من كلامهم ومن كتاباتهم يعني وكأنه إمام دهره، ما يقبل النصح ولا يقبل أنه يرجع على الخطأ ولا يقبل، وتحس يعني منه نوع من الكبر والعياذ بالله، يغمط الآخرين ويحتقرهم، هذه ما هي أخلاق طالب العلم. فلذلك على طالب العلم أن يختار أو أن يرافق الرفقة والصحبة التي تنصحه وتبين له أنه لا زال يعني في طلب العلم، ولم يؤت من العلم إلا القليل، وإنه فينصح دائما. كذلك أيها الأحباب، على طالب العلم ما يحرص على حصول التزكيات، يعني يجد ويجاهد ويقاتل من أجل أن يقال عنه كذا وكذا، إن جاءت التزكيات وزكاه أهل العلم فهذا نعمة من الله وهذا رزق من الله، عليه أن يحمد الله جل وعلا وأن لا يتباهى بهذه التزكيات وينشرها ويتباهى بها. وبعض الناس مع الأسف ربما يسلط هذه التزكيات على إخوانه السلفيين وتفاخر بها عليهم، هذه من علامات الخذلان والعياذ بالله. واعلموا أيها الأحباب أن من أسر سريرة سوء لا بد أن يفتضح أمره، فعلى طالب العلم أن يحذر من سرائر السوء، عليه أن يحذر من أن يظهر للناس شيء ويبطن شيء آخر. كذلك على طالب العلم أن يجد ويجتهد ويصابر ويحافظ على وقته وينظم وقته ويكون كثير المثابرة كثير القراءة حتى ينفعه الله جل وعلا وينفع به. كذلك لا بد لطالب العلم من الفطنة والحذر، ما يكون مغفلا ما يعرف ما يدور حوله، لا بد أن يكون طالب العلم فطنا يعرف ما يدور في الساحة ويعرف ما يستجد من مناهج وأقوال وقواعد مخالفة لمنهج السلف، ويرجع العلماء في بيان الخطأ ويرجع العلماء في بيان هذه القواعد. يعني يعني ليس لكل طالب علم أن يعرف الخطأ بنفسه، لا بد أن يرجع إلى من هو أعلم منه. كذلك من النصائح أيها الأحباب أنه لا بد لطالب العلم أن يعرف كيف يتعامل مع المخالف، قد يكون المخالف صاحب سنة عنده بعض المخالفات يعني ما تخرجه من السنة، فعليه أن يتعامل كيف يعرف كيف يتعامل معهم من غير إفراط ولا تفريط، فلا يقع في سلك الحدادية الغلاة ولا يقع في سلك أهل التمييع والتضيع، فيسلك المنهج الوسط الذي عليه العلماء. كذلك أيضا يعرف يعني كيف يتعامل مع الخلاف، لا بد لطالب العلم أن يعرف كيف يتعامل مع الخلاف الذي أحيانا يحصل بين أهل العلم، فإذا كان هو بنفسه عاجز عن ترجيح ومعرفة الحق فعليه أنه يرجع إلى العلماء الكبار حتى يتبين له الأمر. ومن النصائح أيضا توقير العلماء ومعرفة منزلة العلماء، فطالب العلم أن لا يقدم بين يدي العلماء وخصوصا في المسائل الدقيقة، ولا يعطي لنفسه الحق في الاجتهاد في المسائل الكبيرة، فما دام في الأمة علماء كبار يرجع إليهم. فهذه يعني بعض الوصايا وتندرج تحت هذه العناوين يعني وصايا كثيرة. والله جل وعلا أسأل أن يهدي ضال المسلمين ويثبت على الحق شبابهم ويجمع شملهم على الهدى، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.